بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. نعم.
احتياط زيد بن أرقم والبراء من الإجابة على سؤال وفعل في هذا الشأن.
يعني سئل هذا الصحابي زيد بن الأرقم عن مسألة لا يعلم جوابها، بكل بساطة ماذا قال للسائل؟ لا أعلم. لماذا؟ لأنه تربى على مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام. عندما سأله جبريل الأمين، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة فقال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني قال: لا أعلم. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأخرج ابن عبد البر في جامع العلم عن أبي المنهال قال: سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما عن الصرف، فجعل كلما سألت أحدهما قال: سل الآخر فإنه خير مني وأعلم مني.
يعني أولا يريد أن يفر من الفتوى، يريد أن لا يجيب. يعني أنا جلست مع أخي، جاء إنسان يسأل سؤالا، أنا ماذا أفعل؟ أحيل الجواب على غيري، وهو ماذا يفعل؟ يحيل الجواب علي. طب لماذا؟ حتى يفر كل واحد منهما من الفتوى. أما لو شعرنا أن الفتوى جاء وبرتب ومنصب ومنزلة وجاه بين الناس ومكان بين الناس، كنا تنافسنا عليها وتدافعنا، كل منا يريدها. لماذا؟ لأنها أصبحت تكسب. لكن لما الإنسان يراها أنها وزر، وأنها مسؤولية، وأنها أمانة، وأن الإنسان يحاسب عليها، لا شك أنه يفر عنها. الشيء الآخر أيها الإخوة، انظروا إلى أدب الصحابة فيما بينهم. كل منهما يقول: سل الآخر فهو خير مني، فهو خير مني. هذا ماذا نستفيد منه أيها الإخوة؟ نستفيد منه أن العالم الصادق ينصح السائل ويدله على الأفضل، يدله على الأفضل ويدله على الأعلم، أولا ليتحقق من الجواب، ثانيا ليثق السائل بالمسؤول أكثر. أحيانا الإنسان بيسأل إنسان ربما طالب علم لا يثق بجوابه، فماذا يفعل هنا؟ يحيلها على الأعلم ليكون ذلك أكثر طمأنينة في قلب السائل. في عنا شيء آخر، يعني لعل العالم الأكثر الأقوى والأعلم يجد له فتوى لمسألته. يعني أنا علمي قاصر، جاء إنسان وسألني عن مسألة لا أعرف حكمها وربما في تضييق عليه، فلما أدله على العالم ربما يجد له مخرجا، وربما يجد له يعني مفترجا في الفتوى لا أعلمه أنا. لذلك هذا أيضا من النصح الذي ينبغي أن نقوم به. انظروا إخوانا إلى الصحابة كيف يضعون أمامنا هذه النماذج المباركة: سل الآخر فهو خير مني، فهو خير مني. أهل الدنيا أيها الإخوة ماذا يفعلون؟ يحاول كل منهما أن ينتقص الآخر ليظهر فضله. أهل الدنيا يتنافسون تنافسا سيئا. لماذا؟ لأن كل واحد من أهل الدنيا يظهر نفسه على فشل الآخرين، ينتقص غيره، يعيب غيره، يستصغر غيره. يعني هذا موجود إخواننا في كل المصالح. سبحان الله، ما بتجيب الآن واحد عامل أو أي كذا إلى ليطلع على عمل غير شبه الله، شغله كله ما بينفع، شغله كله ممنيح. هكذا أهل الدنيا أيها الإخوة. لكن الشيء الخطير أن يسري هذا المرض إلى أهل الدين. أهل الدين أيها الإخوة لا يتنافسون هذا التنافس، بالعكس يقدر بعضهم بعضا ويشكر بعضهم بعضا ويثني بعضهم على البعض، وهكذا ينبغي أن نكون. فإذا وجدنا إنسان أيها الإخوة في الوسط الديني ليس على هذه الشاكلة، فينبغي علينا أن نعلم أن خطأ هذا الإنسان مردود عليه، وأن هذه الأخلاق ليست أخلاق العلماء الصادقين المخلصين في علمهم وعملهم لله تبارك وتعالى. إذن سل الآخر فهو خير مني. نعم.
وأخرج ابن عساكر عن أبي حسين قال: إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر.
والله هذا شيء يصدق أيضا بزماننا، يعني بعض الناس يفتي في مسألة خطيرة جدا لو عرضت على عمر بن الخطاب، ذاك الأمير العظيم العدل الورع العالم المجتهد الخبير بأحوال الناس، لو عرضوا عليه هذه المسألة لجمع لها مشيخة بدر وأحد، أو مشيخة المهاجرين والأنصار، أو مشيخة قريش. هذه كلمات كانت تقال بين الصحابة إشارة أنه يجمع كبار العلماء، والناس ماذا يفعلون؟ يتكلمون في المسألة هكذا، يعني يلقون الكلام على عواهنه من غير ضوابط. وهذا شيء نراه اليوم، يعني تجد أن بعض الناس اليوم يقول لك: والله مبارك إن عم نتناقش بمسألة. شو المسألة؟ بتكون مسألة دقيقة جدا في العلم، خطيرة جدا في الواقع، تحتاج إلى بحث وإلى حيثيات وإلى أصحاب اختصاص نتكلم عنها بكل بساطة. أنا جاءني مرة رجل، يعني سبحان الله، ذكر لي أنه بتناقش كان هو وزوجته مبارح بمسألة. صدقوني إخواننا، تنعجيب، يعني أنت وزوجتك ما لقيتوا شيء تحكوا فيه بسارة إلا أحكام شرعية تخصصية من كلام الفقهاء. قلت له: والله أنا لا أعلم الجواب. طب كيف عم تتناقشوا أنتوا؟ نحن الآن إخواننا نتناقش برأينا المجرد، أنت بتحكي أنا برد عليك، أنا بتذكر آية أنت بتذكر حديث، نعم أنا بتذكر مسألة قد تكون قريبة أو بعيدة، وإذا به قضينا وقتا بكلام نلقيه دون مسؤولية، كأن هذا الدين ليس له من يدافع عنه أو يحاسب عنه، مع أن هذا الكلام سوف نحاسب عليه يوم القيامة، لأننا تكلمنا في كتاب الله وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام بغير علم. وهذا الأمر أيها الإخوة نحذر منه أولا الإخوة العامة الذين ليس لهم تخصص في الشريعة، ونحذر منه أيضا طلبة العلم المبتدئين الذين ينبغي عليهم أن يقفوا عند مقدار ما قرأوا. يعني أنا قارئ متن في الفقه، ما بسيكون مرجع في الفقه، هذا متن بدائي، فبالتالي أنا ما بيصير من خلاله والله أفتي بأكبر المسائل. تفتي في المسائل التي قرأتها وفهمتها جيدا. وكذلك هذا الكلام يوجه إلى كل عالم في مسألة جديدة لا علم له بتفاصيلها. دائما العالم أيها الإخوة أول شيء يفعله أن يفهم السؤال، ثاني شيء أن يوصف المسألة توصيفا صحيحا، ثالثا أن يعرف واقع الناس وعرف الناس وأحوال الناس في هذه المسألة، ثم بعد ذلك أن يسأل أصحاب الاختصاص عن هذه المسألة، يعني إن كان مسألة طبية، مسألة يعني الاجتماعية، مسألة عرفية، مسألة تجارية، مسألة في المعاملات أو ما شابه ذلك، يسأل أصحاب الاختصاص ما هي هذه المسألة، ما هو هذا الأمر، يعني ما هي هذه العلاقات المالية، يعني علاقة مالية جديدة علينا مثلا في البلد نحن ما تعاملنا فيها لسه أبدا، جاء إنسان وسأل عن هذه المعاملة، ما حكم هذه المعاملة؟ أنا أقول له: اصبر حتى نسأل، نسأل أصحاب الاختصاص ما هي هذه العلاقة، ما هي حيثياتها، ما شروطها، ما التزاماتها، تحت أي أصل فقه تدخل. لذلك إخواني بالفقه عندنا شيء اسمه التكييف الفقهي، التكييف الفقهي. يعني هذه المسألة التي نريد أن نبحث عنها تحت أي أصل تدخل؟ هل هي بيع، شراء، إجارة، هل هي رهن، هل هي وكالة، هل هي كذا؟ يعني نبحث عن تأصيل لهذه المسألة حتى نستطيع أن نعرف أحكام هذه المسألة. فإذا كانت بيعا طبقنا عليها أحكام البيع، فإذا كانت رهنا طبقنا عليها أحكام الرهن، فإذا كانت سلما طبقنا عليها أحكام السلم، وهكذا. أما أن نأخذ جزئية من البيع، جزئية أخرى من الرهن، جزئية ثالثة من السلم، ونركب صورة لا هي بيع ولا هي سلام ولا هي رهن، ثم نقول والله هذا حكم من هون وهون، يا أخواننا هذه طريقة غير صحيحة. لذلك عندما نريد أن نفتي في مسألة جديدة نوجه السؤال أولا للعالم المتخصص، ثانيا العالم ينبغي عليه أن يتريث حتى يفهم المسألة فهما جيدا، ثم بعد ذلك أن يرجع إلى ما قاله الفقهاء سلفا وخلفا ليستنير بأقوالهم قبل أن يتحمل مسؤولية الفتوى في هذه المسألة. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.